مسألة 83، قال: إذا كان مال في يد شخص وادعى آخر أن المال لمورثه الميت، فإن قام البين على ذلك وأنه الوارث دفع تمام المال إليه. إذا قام البين على ثبوت أن المال للمورث واحد وأنه هو ماذا هو الوارث، وإن علم أن له وارثا غيره ثبت أن هذا وارث المدعي، لكن علم بأنه هناك وارث غير عداه وأيضا يكون وارثا، دفعت له حصته، المدعي تدفع له فقط حصته من التركة، وتحفظ على حصة الغائب، وبحث عنه، فإن وجد دفعت له التركة تدفع من الحصة تدفع للثاني، وإلا عملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولا أو معلوما لا يمكن إيصال المال إليه، وإلا عمل معاملة المال المفقود خبره. واضح موضوع المسألة. شخص يدعي بأن هذا المال الموجود عند زيدون هو لأبيه الميت لمورثه أو لا يمكن تعميمه حتى لما ادعى الدين أن الزيد مدين لأبيه لمورثه بكذا مقدار من المال، نفس الكلام. لا أشكال أن مقتضى القاعدة وأن هذا يطالب بماذا بالبينة، لأنه مدعي يدعي أن هذا المال الموجود عند زيد المن لأبيه، أو يدعي بأن زيد ذمته مجهولة المن لأبيه، فيطالب بالبينة، فإن أقام البينة على ذلك المدعي، أقام البينة على أن هذا المال للمورث وأنه هو الوارث المن أنه هو الوارث لهذا صاحب المال، أقام البين على ذلك دفع تمام المال إليه، يدفع تمام المال إليه باعتبار وجود البينة. وأما إذا علم بأن الميت له وارث غيره كما ذكر في المتن أن الميت ليس هو الوارث الوحيد، البينة شهدت بأنه هو وارث لكن لم تشهد مثلا بأنه الوارث الوحيد، وعلم بأن هناك وارث غيره، في هذه الحالة لا يدفع له تمام المال وإنما تدفع له حصته من التركة. فإذا كان الوارث آخر أخ له وانحصرت الورثة بهما فيدفع له نصف مال مثلا، ويجب يقول حفظ حصة الآخر، حصة الآخر يجب حفظها، والبحث عنه عن الآخر، فإن وجد دفعت له بلا إشكال، يجب دفع هذه الحصة من الآخر بعد العثور عليه، وإلا كان كمجهول المالك، هذا المال يكون حال حال المال مجهول المالك، فتترتب عليه آثار وأحكام مجهول المالك من التصدق وغير التصدق، حتى إذا كان يقول معلوم لكنه لا يمكن الوصول إليه، هذا المالك معلوم لكن لا يمكن الوصول إليه، أيضا تترتب عليه أحكام مجهول المالك بناء على هذا التعميم، يعني أن مجهول المالك لا يراد به فقط الشخص الذي يجهل به وبوضعه وبمكانه وبكذا، وإنما المقصود أعم من هذا، ومن المعلوم المشخص انه هذا من الوارث الاخر وفلان من فلان نعرفه، لكنه لا يمكن الوصول اليه. عدم امكان الوصول الى المالك يلحقه بماذا؟ بمجهول المالك في ترتيب الاحكام، الاحكام الثابته لمجهول المالك. يقول نعم اذا كان مفقودا، لا يعلم انه خائن كذا، شخص مفقود تنطبق عليه احكام المفقود. هذا اللي ذكره. قال كله اذا اقام البينة، اذا اقام المدعي ماذا؟ البينة على ان المال لمورثه وانه هو الوارث. واما اذا لم يقم البينة، ادعى ان المال لمورثه وليس عنده بينة، القاعدة في المقام تقتضي ماذا؟ توجيه اليمين المنع الى المنكر. من هو المنكر؟ اللي هو صاحب اليد على المال. هذا الزوج اللي اشترطنا بانه هو ادعى ذاك ان ماله من المورث، توجه اليمين المدعى عليه. حينئذ اذا حلف سقطت الدعوى بلا اشكال على القواعد. والا اذا رفض اليمين، نكل عن اليمين، حينئذ ترد اليمين على ماذا؟ على المدعي، على المدعي. فان حلف المدعي ثبت حقه حينئذ. اذا حلف ردنا يمين على المدعي وحلف المدعي اليمين المردودة ثبت حقه بالحلف وباليمين ثبت حقه. حينئذ نجي لازم نشوف أن حق الجود إن كان ثبت أنه هو الوارث الوحيد للميت فحقه شنو؟ تمام المال. فبالحلف يثبت حقه وهو تمام المال ويدفع إليه. وأما إذا فرضنا أنه لا لم يثبت أنه الوارث الوحيد، ثبت أن هناك وارث شنو؟ غيره، هناك وارث غيره، حينئذ ندفع إليه حقه، لكن حقه إيش قد يصير؟ هو عبارة عن بعض المال لا تمام المال، عبارة عن بعض المال لا تمام المال. هذا الذي يدفع لمن؟ يدفع للمدعي، هذا هو الذي يدفع للمدعي. أما البعض الآخر من المال، البعض الآخر من المال، هذا لا تترتب عليه أحكام التي قلنا بها في حالة إقامة ماذا؟ إقامة البينة مع استراد ثبوت تعدد الورثة. ماذا قال هناك؟ إذا أقام بينة المدعي وافترضنا أننا علمنا بأنه هناك أكثر من وارث، هناك وارثان، أخوان وارثان، قلنا أن حصة الوارث الآخر يجب التحفظ عليها والبحث عنه، والبحث عنه وإيصال هذه الحصة إليه. فإن وجدناه دفعنا إليه حصته، وإلا تعاملنا مع المال كما ذكر معاملة مجهول المالك. هذا في صورة قيام البينة. في محل كلامنا الآن لا نفترض أنه ما تبين، ما عنده بين المدعي، فطلب اليمين من المدعى عليه، والمدعى عليه نفل عن اليمين ورد اليمين على من؟ على المدعي، فحلف المدعي. ماذا يثبت بهذا الحلف؟ لا يثبت بهذا الحلف إلا حقه، حق الحالف، ولا يثبت بحلف هذا حق غيره، وإنما الذي يثبت هو حقه وحصته من ماذا؟ من الأرث تدفع إليه. لا يثبت بهذا أن الباقي من المال هو شنه حقا لشخص آخر، وإنما هذا يثبت بحلف ذلك الشخص الآخر. إذا حلف الشخص الآخر يمينا مردودا حينئذ يثبت حق الآخر له بحلفه. أما حلف الأول لا يثبت به إلا حقه خاصة، فالباقي حينئذ ماذا نصنع به؟ هذا الباقي من المال، طبعا هذا في سورة ماذا؟ بين الحال البين عندما يقيمها المدعي يثبت بها أن هذا المال للميت، هذا مساد البينة، أن هذا المال الموجود عند المدعى عليه هو المال هو للميت. وإذا ثبت أن هذا المال للميت بطبيعة الحال أن هذا المال الذي يكون ميت للميت يوزع على من؟ على الورثة، يوزع على الورثة. إذا نصف هذا المال حقا للمدعي ونصفه حقا للوارث الآخر في صورة العلم بتعدد الورثة، حقا يكون للوارث الآخر. فإذا كان حقا ثبت شرعا أنه للوارث الآخر فيجب حفظه له ويجب البحث عليه ويجب إيصاله إليه، وملك له إن كان معلوم يجب دفع عائلة، موجود يجب دفع عائلة، إن كان مجهول تترتب عليه أحكام مجهول المالك، واضح، أو أحكام المفقود على ما ذكر. لكن عندما يكون ثبوت حق المدعي بالحالف لا بالبينة، حلف على هذا، هذا الحلف لا يثبت به ماذا؟ أن هذا المال هو ملك المال للميت حتى يثبت لزوم توزيعه على ماذا؟ على الوارثين أو الورثة. وإنما الحالف لا يثبت به إلا حق الحالف نفسه، حق الحالف نفسه يثبت به، فيجب دفع النص البعض المن إلى المدعيين. النص الآخر لم يثبت شرعا ماذا؟ أن المدعي الآخر له حق فيه، لم يثبت هذا، ولذا لا يجب البحث عنه، لا يجب البحث عنه. وإذا وجد وحضر يطلب منه ماذا؟ أن يحلف كما حلف الأول، يطلب منه ماذا؟ أن يحلف. فإن حلف حينئذ يستحق هذا المال، وإلا ماذا؟ لا تترتب عليه تلك الأحكام السابقة التي ذكرت في صورة قيام البينة. السيد الماتن قدس الله نفسه لم يتطرق في العبارة كما قرأناها إلى مسألة عدم قيام البينة، عدم تعذر إقامة البينة، وإنما فقط وجه نظر إلى ماذا؟ إلى صورة وجود البينة وقيام البينة، فقال أنه إذا قام البينة وكان هو الوارث الوحيد يدفع له تمام المال، وإذا علمنا بأن هناك وارث غيره فتدفع له حصته من المال، وتكلم عن النص الآخر والسهم الآخر ماذا نعمل به؟ فيقول بأنه لا بد من البحث والفحص، فإن وجد يدفع عليه وإلا يتعامل معه تعامل مجهول المالك. لم يتطرق إلى افتراض عدم إقامة المدعي المن للبينة، مو واضح شنو السبب، بس الظاهر أنه يعني مطوي في كلامه أو مقدر أو وضوح، لعله من هذا ولا مثل واضح، يعني هذا دعوة على هذا. إذا كان بينة حينئذ تقبل البينة، إذا ما عند بينة له طلب ماذا؟ طلب اليمين من المدعى عليه، وحسب القواعد المتقدمة في باب القضاء المسألة تجري ولا إشكال فيها. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. مسألة 84، لا يثبت حق الحلف، يثبت فيه حق الحالف، اي بالرغم من انه يعني افترض اننا علمنا انه هناك اكثر من وارث، لا يثبت ان هذا له حق في هذا المال، وانما نتعامل معه هذا مال، هذا مال، هذا مال لا تترتب عليه، هذا اللي قلنا احنا لا تترتب عليه الاحكام الثابته في صوره قيام البينه من البحث عنه، واذا وجد يسلم، والا اذا كان مجهول يتصدق بماله، لا، نحن نرتب احكام ان هذا المال هذا المال مال نعزله، لا نعطيه الى المدعي، لا نحكم بانه المدعي، ليس الغرض المدعى عليه، ليس الغرض هو انه يبقى عند المدعي عليه ملكا له، لا، وانما الاثار السابقه لا تترتب من البحث وامثال البعث والفحص عنه والتعامل معه معامله مجهول المالك، لا، لا، هذا مال مجمد يبقى، يبقى، ولا مانع من ان اقول كلام عندهم انه يبقى عند المدعى عليه او ينتزع منه ويأخذه الحاكم ويطيه شنو يطيه عنده، يبقي عنده إذا حضر ذاته حينئذ يحلف ويأخذ هذا المال. ها؟ إيش يقول؟ يعني لم يثبت أن ذاك له حق في هذا المال إلا بالحال، فإذا لم يحلف حينئذ ليس له، ليس هذا المال يبقى، لا بمعنى أنه يكون للمدعى عليه، وإنما يبقى عنده أو يأخذه ينتزعه منه الحاكم على ما ذكر بعض الفقهاء. مسألة 84، قال إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت وولدها، كل منهما مات، المرأة والولد، وادعى أخ المرأة أن الولد مات قبل المرأة، الولد مات قبل المرأة، إذن الولد لا يرث من شنو؟ من أمه، لأنه مات قبلها، فإذا ماتت المرأة من اللي يرثها؟ يرث أخوها والزوج، الزوج يأخذ النصف بالفرض والباقي المال للأخ، فالأخ يدعي ذلك حتى يأخذ نصف المال. وادعى أخ المرأة أن الولد مات قبل المرأة، وادعى زوجها زوج المرأة أن المرأة ماتت أولا ثم ولدها ثم ولدها، المرأة ماتت أول ثم الولد، هذا شو المعنى؟ أن الولد يرث، المرأة يرث المرأة، فإذا مات أهل الإرث فإن من ينتقل إلى الأخ الزوجة يكون محروم من الإرث مع وجود الأولاد لأنه طبقة ثانية. وادعى زوجها أن المرأة ماتت أولا ثم ولدها، فالنزاع يقول بين الأخ والزوج إنما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد، وأما النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين، لا نزاع فيها. فعندئذ إن أقام البينة، إن أقام كل منهما البينة على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما، وكذلك الحال إذا لم تكن بينة وقد حلفا معا، ما تبين لكن حلفا معا أيضا يحكم بالتنصيف، وإن أقام أحدهما البينة دون الآخر فالمال له، وكذلك إن حلف أحدهما في صورة عدم البينة، حلف أحدهما دون الآخر أيضا يكون المال شنو؟ له للحالف، وإن لم يحلفا جميعا أقرع بينهما. هذه المسألة، هذه المسألة محررة في كلمات الفقهاء، وفرضها هو كما فرضه السيد الماتن، والنزاع يقع بين أخ الزوجة وبين ماذا؟ وبين الزوج، فأخ الزوجة يقول بأن الولد مات قبل أمه حتى يرث هو من الأم باعتبار أنها ماتت وليس لها ولد، فتنتقل إرثها إلى الطبقة الثانية، بينما الزوج يدعي أن الولد مات بعد الأم حتى لا يرث الأخ أخ الزوجة. هذا هو النزاع. السيد الماتن ذكر بأنه القواعد المجريه، الدعوه في الاملاك تدخل بالمساله السابقه، مال اكو، والظاهر من المساله ان المال ليس في ايدي المتداعيين، لا هو في يد الزوج ولا هو في يد ماذا ولا هو في يد منه أخ الزوجة، وهي الزوجة هي الزوجة والولد، فتداعيا ما لم ليس في أيديهما. إذن دخل في تلك المسألة، تدخل في تلك المسألة، وحكم تلك المسألة انطبق في المقام. شنو حكمها؟ حكمها هذا، أنه إن قام البينة حينئذ يطلب من كل منهما اليمين ويتناصفان شنو المال. إن لم يقينا بينة نطلب اليمين من كل منهما، فإن حلفا أيضا يتناصفان المال، وإن قام أحدهما البينة دون الآخر يعطى المال له. إذا لم يقم أحدهما البينة وحلف أحدهما أيضا يعطى له للحالف فقط دون الآخر، يعطى المال في مال تمامه للحالف. وإذا نكلا، يقول في صورة النكل يحكم بماذا؟ بأنه يقرأ بينهما، لكن القرعة هنا لا لتعيين من له الحق، وإنما لتعيين من عليه شنو اليمين على ما تقدم سابقا. شنو الوجه في هذا؟ يقول الوجه في هذا واضح، الوجه في هذا واضح. يقول باعتبار أن النزاع في الواقع والحقيقة بينهما لا يقع في تمام مال الولد من مال ومال المرأة من مال، وإنما النزاع يقع في الحقيقة في نص مال المرأة من مال، وفي سدس مال الولد من مال. مال الولد في نزاع في هذا، الزوج يقول هذا لي والأخ الزوجة يقول هذا لي، كيف يكون بالتحليل النزاع في هذا فقط لا في تمام المال؟ يقول باعتبار أنه على تقدير صحة ما يدعيه أخ الزوجة، على تقدير صحة ما يدعيه أخ الزوجة، ماذا يدعي؟ يدعي أن الولد مات قبل شنو؟ قبل أمه، مات قبل أمه، إذن الولد لا يرث. خلينا نجي إلى مال الولد من المال. مال الولد من المال، ولد مات قبل أمه، يعني شنو؟ يعني ورثته شنو؟ أمه وأبوه، ورثته أمه وأبوه. المرأة لها الثلث، والثلثان لمن؟ للأب، والثلثان للأب. إذا من مال الولد الأب أخذ على تقدير هذا صحة ما يدعيه منه زوج الأخ الزوجة على هذا التقدير. يعني تكلم ثلثا مال الولد من مال ينتقل إلى الأب، يكون للأب. يبقى شنو؟ يبقى ثلث ينتقل إلى من؟ ينتقل للأم. خب الأم ماتت، ماتت بعدين كما هو المفروض، من الذي يرثها الأم؟ يرثها أخوها وزوجها، يتناقصان هذا الثلث. لماذا؟ لأن هذا هو حكم المرأة إذا ماتت ولم يكن لها شنو ولد، لأن افترضنا أن الولد مات قبلها، الحكم هو أن الزوج له النصب الفرض، والباقي يعطى علما لأخ الزوجة، فيتناقصان ثلث مال الولد. ثلث مال الولد عن سسين، سدس لهذا وسدس شنو لذاك، للأب وسدس لأخ الزوجة. إذن الأب قد حصل من مال الولد خمسة أجداس، ثلثان لموت الولد، لموت الولد، والسدس لماذا؟ لموت الزوجة من مال الولد. طبعا هذا كله من مال الولد. إذن حتى على صحة مدعى زوج الأخ الزوجة خمسة أجداس مال الولد لا نزاع فيها، وما لا ينازع في ذلك، هاي على كل التقادير هي ملك المن، ملك للأب، وإنما نزاعه منصب ودعواه منصب على سدس مال الولد. يقول سدس مال الولد هذا لي، هذا بالنسبة إلى مال الولد من مال. وأما مال المرأة من مال، يدعي أخ الزوجة عندما يقول أن الولد مات قبل الزوجة، يعني هي امرأة ماتت وليس لها ولد، يقول المال الأصلي لها هذا تقاسمه مع ماذا؟ مع الزوج. أيضا هو إذا ماذا يدعي؟ نصف مال الزوجة، نصف تركة الزوجة. إذا النزاع بينهما في نصف تركة الزوجة وفي سدس ماذا تركة الولد. هذا يقول لي أخ الزوجة يقول هذا المقدار لي. الزوج يقول لا، يقول بأن كل المال شنو هو لي. واضح؟ هذا النزاع فيها. إذا النزاع في هذا، في هذا المقدار، ويدخلها كما قلنا في تلك الكبرى المتقدمة نزاعا في مال ليس في أيديهما، في أيدي المتداعيين. فنصدق النتائج اللي وصلنا إليها هنا، قد نتفق بها مع سيد ماتم وقد لا نتفق، لا تغطر، بس نصدق نفس النتائج السابقة نطبقها في محل الكلام. المهم هو أنها تدخل صغرى لتلك الكبرى المتقدمة، وأتحكم بالتنصيح، أتحكم ب لا إشكال في أنه يعطى لمن أقام البينة وحده أو من حلف وحده، هذا أي تقدم سابقا. لكن إذا أقام البينة وحلف معا ما ينسخ المال بينهما أيضا تقدم. في صورة المثل شنو الحكم أيضا تقدم، سيد ماتن يقول يقرأ بينهما، تقدم هذا سابقا. هذا اللي ذكر سيد ماتن. لكن يظهر من الفقهاء ونسب إلى الأصحاب، أصحاب ذهبوا إلى شيء آخر غير هذا اللي يقوله سيد الناتن قدس الله نفسه. في الشرايع تعرض إلى هذه المسألة وذكر بأنه إن كان لأحدهما بينة قضي له بها، هذا واضح. إذا أقام أحدهم البينة تغي له بها، هذا بلا إشكال. ثم يقول إن لم تكن بينة، إن لم تكن بينة، يقول في هذه الحالة لا يقضى لواحد منهما، لا يقضى لواحد منهما، فمن لم ترث من ولدها ولا الولد يرث من ماذا؟ من أمه. للأنثى يرث من ولدها ولا الولد يرث من ماذا؟ من أمه. الأم لا ترث من ولدها، وهذا مال الولد شو نسوي به؟ يقول يحكم بأنه للأب، يحكم بأنه مال الولد بتمام علما للأب، إذا لم تكن هناك بينة طبعا يحكم بأنه للأب. ليش؟ لأن الأم لا ترث من ولدها. فليش لا ترث من ولدها؟ بينة، خلنا نأخذ القضية مسلمة أن الأم لا ترث من ولدها في هذه الحالة عند عدم قيام البينة. فمن الذي يرث من الولد؟ ها؟ أبو. فيعطى تمام مال الولد علما للأب، كما أن الولد لا يرث من أمه، الولد لا يرث من أمه، فكأنه لا ولد لها، فيعطى مال المرأة من مال المن للزوج والأخ الزوجة، يقسم بينهما شنو؟ مناصفة، يقسم بينهما مناصفة بهذا الحكم، أن مال الولد يعطى للأب ومال الزوجة يعطى المن بنفس، يعطى لهما بالمناصفة. هذا كله من آثار ماذا؟ من آثار ما ذكر من أنه في حالة عدم إقامة البينة لا توارث، الأم لا ترث من الولد والولد لا يرث من أمه. لماذا؟ سبب هذا الدليل، قال لأنه لا ميراث إلا مع تحقق حياة الوارث. يقول لابد أن نحرز حياة الوارث حتى يثبت هذا، حتى يثبت الميراث. فإن قامت البينة على حياة هذا الوارث يثبت أنه شنو يرث، قامت البينة على حياة هذا الوارث يثبت أنه شنو يرث. لكن عند على قيام البينة إذا لم تثبت حياة أحدهما بدليل، حياة الأم عند موت ابنها لم تثبت بدليل فلا ترثه، بنقدر نحكم بالارث لان لان شرط الارث وماذا حياه الوارث في زمان موت المورث. ونحن لا نحرز حياه الام عند موت الولد فلا ترثه، كما ان الولد لا يرث من امه. لماذا؟ لاننا لا نحرز حياه الولد عند موت ماذا؟ عند موت الام. لم يقم هذا، لم يقم على ذلك دليل. اذا الولد ايضا لا يرث من ماذا؟ من امه، والام لا ترث من شنو؟ من ولدها. اذا نتعامل ويا المساله كانه شنو؟ كانه الام ما موجوده بالنسبه الى تركه الولد، فاما ان تروح تركه الولد للاب بتمامها. ونتعامل مع تركة الأم كأنه لا ولد لها، فطبعا تقسم بين الزوج والأخ بالمناصفة. هذا اللي ذكره المحقق في الشرايع وذكر هذا إمامها. هذا يبدو من كلمات الفقهاء أنه قضية هذه يعني نسبة الأصحاب، نسبة الشهرة، المعروف بينهم هو هذا، أن قضية يحكم بها بهذا الشكل. أكو بينة يعمل على طبق ماذا؟ على طبق بينة. طبعا المحقق في عراق ما تحرر إلى أنه أقام كل منهما البينة، شو نسوي؟ ها؟ وإنما قال إذا كان لأحدهما بينة قوية له بها، إن لم تكن بينة ذكر هذا المطلب. أكو يعني أمور لم يذكرها، لم يتعرض لها في عبارته في الشرايا. الآخرون أيضا اتفقوا معه على ذلك، ولعله يعني كأنه أرسلوه إرسال المسلمات. ودليل هنا هذا أنه أن الميراث إنما يتحقق عند إحراز حياة الوارث عند موت الوارث، هذا لا من إحرازه. فإذا لم تكن بينة لا نحرزه نحن. بعد ما تصلنا إلى يمين إلى يمين وحل، وإذا حلف يرث وإذا ما حلف لا يرث، هذا كله يعني من لا يجري. لماذا؟ لأن الإرث موقوف على إحراز الحياة، فمن دون اليمين لا إحراز فلا إرث. هذا يجي التعليق عليه إن شاء الله تعالى.